السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور حسام عقل بيشرفنا ونورنا. هنتكلم في قنبلة مهمة جدا 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 لا تقل عن مسألة كلامنا عن العلمانيين اللي كنا أثرناه مرة فاتت، وهي مجموعة القرآنيين اللي موجود منهم ناس كتير في الساحة دلوقتي زي جمال البنا مثلا.
سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله صلاة زاكية ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، الكلام عن طائفة القرآنيين لا ينبغي أن يبدأ عربيا، لأن هذا الاتجاه بدأ أوروبيا، والمسؤول عن هذا الاتجاه مستشرقان بالتحديد، في مستشرق اسمه شبرينجر وفي مستشرق آخر اسمه جولدزيهر، وده مستشرق مجري، وانضم إليهم مستشرق ثالث اسمه جوزيف شخت. وجوزيف شخت كان له كتابين، كتاب اسمه The Origins أو الأصول، وكتاب آخر هو اللي احنا جايبينه ده The Legacy of Islam أو تشريع الإسلام. مضمون الكلام أنه السنة النبوية عبارة عن مجموعة من النصوص ليست ثابتة ولا يمكن الجزم بصحة نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تعطل فاعليتها التشريعية ويكتفى بالقرآن باعتباره مصدرا أساسيا للتشريع.
ده كلام القرآنيين،
ده كلام المستشرقين أولا. تلاميذ المستشرقين بقى في العالم العربي بدأوا يتحركون ويطنطنون حول هذا الكلام. الناس مش شايفة على الشاشة إلا صبحي منصور، وهو أحدث نسخة منقحة من القرآنيين
اللي هو موجود في أمريكا،
اللي هو موجود حاليا في أمريكا، أو بمعنى أدق هارب في أمريكا. لكن هو الحقيقة بدايات القرآنيين بشكل رسمي وممنهج وموثق ستبدأ مع رجل اسمه محمد رشاد خليفة. محمد رشاد خليفة ده كان مهندس أو خبير في الأمم المتحدة، هو حاصل أساسا على بكالوريوس الزراعة سنة 57، وعمل خبيرا في الأمم المتحدة لفترة، وفجأة كده فوجئنا بمحمد رشاد خليفة إماما في مسجد توسان، ومسجد توسان ده مسجد معروف في ولاية أريزونا
أمريكا برضو.
بدأ يعد أمريكيا لتصدير هذه القنبلة أو هذا اللغم المعروف بمدرسة القرآنيين أو منهج القرآنيين أو مذهب القرآنيين، بس مدخله ما كانش الهجوم على السنة مباشرة. محمد رشاد خليفة أولا لاحظنا حاجة غريبة جدا، في بدايات بحوثه الأولى كان يمهر التوقيع باسم محمد رشاد خليفة، في البحوث الأخيرة شال كلمة محمد وبدأ يحط اسم رشاد خليفة. قال أنا هعمل بحث، والبحث ده هيثبت أن القرآن كتاب معصوم. طب وإحنا كل القرون دي ما كناش عارفين أن القرآن كتاب معصوم يعني. قال لا، أنا هعمل بالإعجاز العددي والرقمي ما يثبت أن القرآن كتاب معصوم. وراح عمل كتاب اسمه القرآن والحديث والإسلام. الكتاب ده الغريب في هذا الكتاب انه ظلت السلطات الامريكية متكتمة على هذا الكتاب فترة طويلة، ما كانش له الا نسخة واحدة موجودة في مكتبة الكونجرس ومحطوط لها رقم ايداع وممنوع تصويرها حتى بالميكروفيلم، لم يفرج عن هذه النسخة الا بعد سنوات. وهنا هنقول ان في صفقة ما تمت تحت المائدة. ستلاحظ معي شيئين، واحنا هنا مش بنفترض ومش بنتهم. رعاية محمد رشاد خليفة أس وجرثومة مدرسة القرآنيين تمت بمباركة أمريكية، وصبح منصور الآن رعايته تتم بمباركة أمريكية. إذن السلطات الأمريكية أو الجهات الأمريكية ضالعة في فرض مدرسة القرآنيين أو مذهب القرآنيين، إحنا مش بنفترض. كتاب محمد رشاد خليفة اللي بيعتبر جذر وأساس مدرسة القرآنيين ظل محتفظا به في مكتبة الكونجرس وممنوع الاطلاع عليه إطلاقا. طيب فجأة كده أفرجوا عن الكتاب وظهر إلى النور، وقال بيقول إنه الإعجاز العددي في القرآن ممثلا في رقم 19.
نعم.
وهنا كان لقاء الخيط بين فكرة رشاد خليفة وفكر البهائيين، لأنهم برضو عندهم كلام 19. كتير عن رقم 19.
نعم.
طيب انت بتقول انا عاوز اثبت الاعجاز العددي للقرآن، يعني انت بتتكلم اساسا عن القرآن، ايه اللي خلاك تحط السنة النبوية في جملة مفيدة؟ لأنها بقى خصص المبحث الكتاب قسمين. القسم الاول اتكلم فيه عن الاعجاز العددي طبعا من وجهة نظره هو، والقسم الثاني راح رامي كده كام جملة قال ان الاحاديث والسنة وان كانت لهما شعبية كبيرة فانهما لا يثبتان ولا تصح نسبتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من ثم الاستمساك بهما.
وش كده
على طول الكلام كان واضح. طبعا كتب هذا الكلام، ويمكن عربيا لم تعرف جهود رشاد خليفة الا على يد الدكتورة عائشة بنت عبد الرحمن بنت الشاطئ لما عملت كتابها الشهير قراءة في وثائق البهائية، ولفتت الانظار الى خطورة فكر رشاد خليفة. ورشاد خليفة قال حاجة تانية، ايه بقى حكاية البخاري اللي انتوا عمالين فرحانين بيه وطالعين بيه السماء؟ ده البخاري لم يولد الا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتي عام، يعني اسانيده تقفز فوق ثمانية اجيال. وفي اخر وهو بيلم الورق كده قال في اخر الدراسة، احنا مقتنعين ان القرآن كتاب ثابت وانه نص متواتر، لكن السنة ليست كذلك. خدوا بقى الخيط من رشاد خليفة وبدأت مدرسة القرآنيين. عشان كده انا يمكن قبل ما اجي لحضرتك لقيت حد كده بعت لي على الايميل نكتة، فانه واحد بيفتح مطوة في وجه واحد، فاللي قدامه خاف منه بيقول له ده الشيطان شاطر، فقال له انا اللي مذاكر له. فهنا هنقول يعني بمنطق القياس، اذا كان صبح منصور شاطر فرشاد خليفة اللي مذاكر له.
اي
صبح منصور هو احدث طبعة منقحة من مدرسة القرآنيين. وده راجل عجيب جدا، لما تتتبع سيرته ستكتشف العجب العجاب.
انا اسف مش هو ده اللي كان مره كان نتكلم عن مساله الحج نعمله في اي وقت
بالضبط احنا كنا نظرناه على احدى الفضائيات. لما قال انه من حق اي انسان ان يحج حتى وان كان بوذيا، حتى وان كان على غير عقيده الاسلام. حتى يعني المذيعه اللي كانت معانا بتساله، طب ويعني اذا كان بوذي الكعبه لازمه في ايه؟ قال نوع من السياحه، نوع من الاطلاع على ثقافات الاخر. نوع من مد جسور الصله. بس انا عاوز اقول صبح منصور قصته لابد ان تعرف. صبح منصور ده من نتاج محافظه الشرقيه، وانا يعني بقول ان محافظه الشرقيه صفحه بيضاء واصدقائي فيها كثيرون ما فيهاش الا هذه النقطه السوداء. انها انجبت هذا الانسان صبح منصور. خد الاعداديه الازهريه، ثم حصل على الثانوية الأزهرية، ثم حصل على الإجازة أو الليسانس سنة 1973 قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. خد بال حضرتك أنه من البداية التخصص لا علاقة له لا بالحديث
ولا
بالسنة ولا بالقرآن.
نعم.
لعلم التفسير ولا علم الحديث رواية ودراية.
نعم.
ده دول جم في السك، لكن هو تخصصه التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية. حصل على الماجستير في هذا التخصص تقريبا سنة 75، وبعدين تقدم بعد ذلك للحصول على رسالة الدكتوراه من كلية اللغة العربية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية. طبعا المشرفين بدأ بقى في هذه اللحظة مغامراته بقى.
ابتدى يفوت يعني في الفترة دي.
بدأت الأفكار تظهر، وبدأ الطرح يظهر انه أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر أشياء كثيرة، وقال انه القول بانه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الانبياء قول لا يصح ولا ينبغي المفاضلة، وانه ده امر متروك الى الله عز وجل. طبعا المشرفين نظروا في الرسالة فهلهم هذا الذي كتب، فبدأت مشاغباته مع المشرفين له، واضطر لحذف ثلثي الرسالة قبل ما تناقش وتوضع على منصة النقاش امام المناقشين واللجنة المناقشة. اضطر الى حذف ثلثي الرسالة. طبعا الرجل اصرها في نفسه، قال طيب نوطل الريح لغاية ما الامور تعدي وناخد الدكتوراه، وبعد الدكتوراه نبقى نخطط ونشوف حاجة تانية. وحصل على الدكتوراه في مطالع الثمانينيات، وراح اعد خمس قنابل، خمس كتب كرر فيهم نفس الافكار القديمة بس بفجاجة.
بعد ما تسلح بالدكتوراه يعني.
بعد ما تسلح بالدكتوراه وأصبح مدرسا، وراح واخد الخمس كتب وتقدم كبحوث بها كبحوث للترقية للحصول على درجة أستاذ مساعد. فطبعا الناس بينظروا في الكتب لقوا الشبه
نفس الكلام الغلط
الشكوك القديمة التي كانت تظهر على خفر واستحياء بتظهر بشكل أكثر ضراوة
جرأة.
وأكثر فجاجة في استهانة بالنصوص في تشكيك في تدوين السنة كلام ما كان يقال أبدا. فطبعا حصل أنه في سنة 85 تم صدور قرار بإحالته إلى مجلس التأديب إيقاف السفر وإيقافه عن العمل وإيقافه عن الترقية. طب إحنا لما أحيل لمجلس التأديب يعني كانوا عاوزين يعملوا له نوع كده زي ما تقول حضرتك من الاستتابة طب يرجعوا له ينقلوا الشبه اللي في ذهنه. في جلسات مجلس التأديب أصر على فكره القديم يا أخوانا أنا ما زلت مصر على فكري لا شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم
خاتم الأنبياء
وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب مفاضلته أو أنه يوضع في موضع الأفضلية قياسا إلى الأنبياء الآخرين وأنه ما زلت أقول أن السنة أكثرها ليس مدونا وموثقا بشكل رسمي أو بشكل قوي نفس الأفكار القديمة يحاولوا معاي يمين شمال مفيش لغاية مصادر القرار سنة 1987 بعزله وفصله من العمل الجامعي. أنا عاوز أقول حاجة هو كمان يعني في السكة حبس شهرين يعني أودع السجن شهرين
بسبب
كان شهر نوفمبر وديسمبر كان له كتاب اسمه المسلم العاصي
المسلم
العاصي
العاصي نعم
هل يخرج من النار ويدخل الجنة
يعني قصة دي بيسيرها وكان قالها الدكتور محمد هداية فكر بيها الحقيقة مرة
يعني الحقيقة ده الكتاب ده وما أثير من شبه اتسجن شهرين ثم خرج. وانا عاوز اقول بقى بين قوسين في دايما قاسم مشترك بين معظم الناس اللي صدروا لنا مشكلات من هذا النوع مركز مشبوه اسمه مركز ابن خلدون.
ايوه ده بتاع الدكتور سعد الدين
هتلاقي حضرتك انه مركز ابن خلدون كان جمال البنا نزيلا وضيفا عليه كثيرا هتلاقي حضرتك انه مركز ابن خلدون صبح منصور كان بيدير ندواته الاسبوعية يعني كان مركز ابن خلدون بيعقد ندوة اسبوعية ومعروف انه مركز ممول امريكيا مش هنطول في المسألة دي لانها معروفة للرأي العام جيدا كان بيدير الندوة الاسبوعية التي تعرف برواق ابن خلدون. لما جاب دوره في المركز سنة 2000 بدأ الراجل ده صبح منصور يبحث عن فكرة اللجوء الى امريكا بدأ بالاول في جامعة هارفارد وبدأ بقى يبقى نزيل ويلقي محاضرات في ولاية اريزونا وفي واشنطن وفي سان فرانسيسكو وما زال الى الان نزيلا في الولايات المتحدة الامريكية وبدأ يعاود مشاغباته من خلال النت ابتداء من سنة,
نعم.
من سنة 2004
نعم.
دي قصة صبح منصور
نعم.
انا عاوز اقول بقى يعني صبح منصور نجمه في هبوط ورشاد خليفة اصبح في ذمة التاريخ
نعم.
لكن عاوزين نحذر من الطبعة المنقحة التي تعيش بين اظهرنا
دلوقتي
عاوزين نحذر من جمال البنا
جمال البنا حضرتك بس تقول لي جمال البنا ده ان انا الحقيقه يعني انا مستاء جدا انه هذا الرجل اكتشفت انه اولا جريده المصري اليوم فتح له صدرها بشكل فظيع ثلاث ارباع صفحه كل يوم ولا كل يومين وبيكتب اراء الناس فيه وبيستفرغ وساخات الفكر على صفحات الجريده الحقيقه وثم يعني احد القنوات الفضائيه برضو عمل له برنامج مع خالد منتصر وبيقعدوا الاثنين طول الليل كده يغنوا وردوا على بعض فيمكن برضو اكتشفتك تمشي لنا شويه مع جمال البنا لانه اكتشفت ان لكل ساقطه في الحي لاقطه بعض الناس اللي هي عندها اهواء تعرف وما اكثر اصحاب الاهواء الكلام ده بيصاب حب عندهم وهوى فيبتدي يقول لك ايه والله الراجل بيقول كلام مظبوط يعني فريت حضرتك تعرض بينا على جمال البنا النسخه المنقحه او المنقحه الجديده في عصرنا هذا.
الحقيقه انا عاوز اقول هو جمال البنا ترك لنا للمكتبة 150 كتاب وهنا حضرتك لما تلاقي واحد عامل 150 كتاب لك أن تتوقع أن معظم الكتب هتكون مجموعة من النقول والإحالات وممكن تتشكك في منتصف الطريق هل كتب هذه الكتب أم كتبت له. لأن المستوى اللغوي ليس واحدا ومستوى طرح الفكر ليس واحدا. 150 كتاب هو كل حاجة يعني لو كح هيعمل الكحة دي موضوع كتاب.
نعم.
يعني عامل كتاب اسمه قضية القبلات، انت خلاص خليتها قضية وعمل لها بحث
قابل الجرعة
القبلات دي من اللمم، وانه القصة دي هو جمعها وعمل لها كتاب اسمه قضية القبلات، بقت قضية خلاص. وطبعا امامة المرأة للرجال وكل ده عمل له موضوعات، بس احنا لازم نحذر من احدث كتبه.
نعم.
الكتاب ده جناية قبيلة حدثنا،
لأنه السنة
أحدث كتبه جناية قبيلة حدثنا. وهنا شوف أدب التخاطب يلي بتصدعوا رؤوسنا بأدب التخاطب وأدب الحوار، هو مسمي كل المحدثين قبيلة حدثنا. ومسكهم منين؟ من أيام أبي هريرة، من أيام أبي هريرة لغاية ما يوصل للألباني وعبد القادر الأرناؤوط وأحمد شاكر وما بينهم، كل ده مسميه قبيلة حدثنا. يعني حضرتك لو قلت النهاردة قبيلة الحزب الوطني، الناس ما تقاضيناش وترفع لنا قضية وتقول انتوا بتسخروا.
طبعا.
ماسك المحدثين وتقول لي قبيلة حدثنا، وايه جناية؟ يعني كل جهود المحدثين في علم الحديث رواية او دراية هو شايفه جناية.
انا شفته في اللي بيتكلم على انه عايز ينسف التفسير زي ما حضرتك بتتكلم.
عايز حاجة غريبة جدا. اولا احنا مش بنقول الكلام رجما بغيب. لما نحط جمال البنا مع القرآنيين نحن لا نسوق الكلام رجما بغيب. احنا جبنا تاريخ رشاد خليفة في اول الحلقة وده عن عمد، لانه اسم مش معروف عربيا ولا مصريا دلوقت، وهيل عليه التراب مع انه اس البلاء وجرثومة فكر القرآنيين. هو جايب اسم رشاد خليفة في صفحة 5 من الكتاب. ويقول انتوا زعلانين منه ليه؟ ده راجل مهندس كمبيوتر، هو مش مهندس كمبيوتر ولا حاجة، هو خريج كلية الزراعة وعايش في امريكا، عايش في امريكا وفي حاله وبيكتب بحوث وكتب، انتوا متضايقين من رشاد خليفة ليه؟ ده موجود في صفحة 5. هنا بقى على طريقة المثل العربي يكاد المريب يقول خذوني. هيبدأ بقى في الكتاب مش كبير على فكرة. هو عبارة عن 106 صفحة برضو على طريقة
الحجم الصغير.
الحجم الصغير ده مكونه من 3 فصول، وجيه في الفصل الثالث بقى كل نقيصة في العالم الإسلامي حضرتك شايفها هو شايف ان المحدثين مسؤولين عنه. يعني انتهاك حقوق الإنسان بسبب المحدثين،
ضرب العراق بسبب المحدثين،
التشوش في مجال العقيدة بسبب المحدثين، إهانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده هم قاموا عشان يدافعوا عن السنة أصلا، إهانة سنة النبي
بسبب
المحدثين. وتحويل، خد بالك بقى من الكلام الكبير الحلو بتاعه ده، تحويل الفرد المسلم إلى شخصية نمطية غيبية غبية برضو سبب المحدثين. والسجع اللي في الاخر ده لغته هو مش لغتي انا. وحطيت لك بقى الشعار بتاعه، هو على فكرة له موقع في النت حاطط فيه نفس الشعار. الاسلام اراد الانسان والفقهاء ارادوا الاسلام. نفك بقى اللغز مع بعض. الفقهاء، الاسلام اراد الانسان يعني حقوق الانسان وحرية الانسان، والفقهاء المتوحشين دول ارادوا الاسلام. فكلي بقى اللغز ده مع بعض، هو غاوي حط العبارات بتاعته دي. أي. انا عاوز اقول حاجة، هو في كتاب جناية قبيلة حدثنا، وعشان كده بقول الاخطر في القرآنيين لا رشاد خليفة لانه اصبح في ذمة التاريخ زي ما قلنا،
ولا
صبح منصور لانه سلطاته تقلصت على الفكر والعقل والوعي وتنبه الناس الى شره مبكرا. وكان اقل ذكاء بحيث انه هو افتضحت بضاعته مبكرا. لكن انا لازم انبه لهذا
الانسان
لانه بتجري له الان عملية تلميع اعلامي في الميديا. ولازم ننبه الامور كده ممكن تخرج عن نطاق السيطرة. واللي بيحط لنا اسم مفكر، جمال البنا مش مفكر ولا حاجة،
والله ما يعرف
جمال البنا ده انسان على قده جدا في الفكر، كان مجرد محاضر في الجامعة العمالية، ولما طلع معاش ملقاش وظيفة ولا حاجة، فبدأ قامت في دماغه
حتة انه يبقى انا مفكر. فاكر ان اول من استضافته يا دكتور حسام قناة الحرة الامريكية
بالزبط.
اول قناة جابت هنا،
لما هو ضيف برضو على ندوات ابن خلدون. ما انا عاوز اقول لحضرتك مدرسة القرآنين احنا عاوزين نحط الخلاصة كده، صناعة امريكية. كل رموز القرآنيين اللي بيصدروا هذه الشبه إلى العالم الإسلامي كانوا مدعومين أمريكيا. هنا هتلاقي حضرتك أولا بيهين أبو هريرة رضي الله عنه وخصص جزء لإهانته،
إهانة أبو هريرة،
أبو هريرة
نعم،
إنه ده راجل كل أحاديثه أو الكثرة المطلقة من أحاديثه مأخوذة من كعب الأحبار وأساطيره.
نعم،
وده نص العبارة اللي هو استخدمها.
أي،
وأنا تعمدت أجيب الكتاب معايا لأن كل ما بنيجي نعمل لقاء ونناقش حد من دول أنتوا ما بتقروا لهمش، أنتوا بتتهمون بالظن.
نعم،
الكتاب مش مقري، الكتاب متذاكر صفحة. أي، صفحة.
أي،
احنا مستعدين لمناقشة أي حد يقول لنا أنتوا بتتهموا بالظن. في هجوم طبعا على أبي هريرة، وانت حضرتك اذا قدحت في ابي هريرة ما بالك بقى بمن بعد ابي هريرة من المحدثين.
نعم،
فهو بيقول قبيلة حدثنا مسؤولة عن كل الشرور، مسؤولة عن كل الاثام، وانه يعني الاحاديث لا يصح منها الا اشياء قليلة. وقال حاجة خطيرة كمان، ومعظم القرآنيين بيقولوا ده، ان السنة لم تدون، القرآن دون على العين والرأس لكن السنة لم تدون. لم تدون إلا بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم بفجوة زمنية كبيرة سمحت للأيدي بأن تعبث وأن تتلعب. طيب، لو قلنا حضرتك أن السنة لم تدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
إحنا عندنا حاجة اسمها الصحيفة الصادقة،
نعم،
التي كتبها عبد الله بن عمرو،
نعم،
ابن العاص.
نعم،
هو الغريب انه بيعترف بوجود الصحيفة دي،
دي كانت ايام النبي.
اذا كنت انت بتقول لم يحدث تدوين للسنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت في صفحة تانية قايل لي كان في تدوين بس لأحاديث معدودة، وتعرض للصحيفة الصادقة،
نعم،
بس قال لك حاجة غريبة جدا، كان لعبد الله بن عمرو، انا بوري حضرتك الشبه المضحكة، كان في سفرة من اسفاره فوضع أحاديث أهل الكتاب على زاملتين، يعني على ناقتين، ووضع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أخرى، وقال لك طب إيه اللي ضمننا بقى إن مفيش جزء من اللي هنا اتحط هنا؟ خد بال حضرتك إنه عمال يرمي الشكوك. وبعدين قال لك إحنا عندنا نعمل بالحديث، دلوقتي بتعمل بالحديث، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا في حديث صحيح مسلم.
نعم،
مش معنى الحديث ده اللي خدت به. ما انا بقول لحضرتك التناقض
والاهواء،
وانه ابو هريرة رضي الله عنه في الحديث كانوا يكتبون ويحررون شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم اكتاب مع كتاب الله، ونهاهم عن التدوين.
نعم،
طب انت عند حضرتك الحديثين دول، طب وحديث اكتبوا لابي شاه، مش ده تدوين ولا مش تدوين؟ ولما جاء الرجل الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعلل بضعف ذاكرته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه في الحديث؟ استعن على حفظك بيمينك.
نعم،
ده تدوين ولا مش تدوين؟ وإذا قلتني أن الصحيفة الصادقة حصل فيها ده كله، طب وصحيفة همام، الصحيفة الصحيحة التي جمعت فيها أحاديث أبي هريرة دي أخرى؟
هو سؤال يا دكتور حسام بس خطر على بالي عشان المشاهدين يتعايشوا معنا في هذه القصة، ليه القرآنيين دايما بيخبطوا في أبو هريرة؟ يعني محمود أبو ريا أنا فاكر بتاع أبو السنة المحمدية، ما برضو أحد الناس اللي بتطعن في السنة، وكان بيتكلم، أنا مش فاكر اسم الكتاب، كان بيعيب على أبو هريرة، بيقولك يعني إيه أبو هريرة يصلي خلف علي ويأكل على موائد معاوية وشاتم في أبو، إشمعنى أبو هريرة بالتحديد؟
اللي قاله محمود أبو ريا في كتابه أضواء على السنة النبوية، ومش أضواء ده هي إظلامات، يعني اللي هو قاله ده مش أضواء على السنة، ده إظلام للسنة. هو نفسه اللي بيقوله جمال البنا، هو نفسه اللي قاله صبح منصور، هو نفسه اللي قاله رشاد خليفة. الهجوم على أبي هريرة كان قاسما مشتركا بين هؤلاء، لأنه إحنا عندنا ثلاثة بنسميهم في علم الحديث المكثرون، والمكثر في علم الحديث من زادت أحاديثه المروية عن 1000 حديث، يعني أبو هريرة له حوالي 5364 حديث. فإذا أنت ضربت المكثرين وكسرت صورتهم في الرأي العام وفي الذهن والوعي، فما بالك بالمحدثين الآخرين؟
نعم،
لأن هم يمثلون الكثرة المطلقة من المرويات.
نعم،
فتلاقي السهام موجهة بشكل مكثف ومركز لأبي هريرة، موجهة بشكل مكثف ومركز للسيدة عائشة لأنها أيضا دخل في طبقة المكثرين ولابن عمر. فإذا أنت ضربت المكثرين يبقى أنت ضربت الكسر المطلق.
طب إحنا بس معنا مداخلة في حد يعني بيرحب بقول حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
مش غريب علي الشيخ محمد الصغير.
حياك الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا زي حضرتك. أهلا وسهلا.
أنا في البداية أهنيك على الضيوف الكرام الذين انتقيتهم بعناء يعني بعناء وبعناية.
جزاك الله خيرا.
وإحنا سعداء بهذه الوجوه المشرقة.
نعم.
التي تدافع عن الإسلام في كل ميدان.
الله يرضى عنا يا شيخنا.
والدفاع في مجال منكر السنة من الدكتور عقل لا يقل عن الدفاع ضد زكريا بطرس
من المهندس فاضل.
من المهندس فاضل.
نعم.
فربنا يجزيهم عنا كل خير ومثوبة.
الله يرضى عنا.
ولكن هي كلمة بسيطة. هم يعني اختاروا لأنفسهم تعبير القرآنيين ليغروا البسطاء وعوام الناس.
نعم.
فنحن إذا ذكرنا هذا المصطلح نذكره بين قوسين ونذكر الاسم اللائق بهم اللي هو منكري السنة.
نعم.
سواء جمال البنا أو خليفة أو منصور ضعفة. نعم. منكري.
نعم.
السنة.
نعم.
أما بخصوص الكتاب الذي تفضلت بالحديث عنه اللي هو أضواء على السنة لأبي ريا وهو الظلام الدامس كما قال الدكتور عقل.
نعم.
فمن المصادفات القدرية العجيبة أن في دبي دخلت المستشفى الإيراني مستشفى.
نعم.
فجاء وقت الصلاة فدخلت لأصلي في المستشفى فوجدت المستشفى الإيراني يوزع كتاب أبي ريا باللغة العربية طاعا في أبي هريرة. زادك الله توفيقا.
ربنا يرضى عنك شيخنا.
واحنا منتظرين رجوعك بالسلامة.
ربنا يكرمك ويبارك فيك ويرضى عنك. جزاك الله خير على مداخلتك. يمكن كتير من الناس يعني طبعا بترحب بحضرتك مبدئيا وسعيدة بوجودك معنا إلا أنهم بيتحفظوا لأنه بيحسوا أن الجماعة دول بيلمعوا نفسهم باسم القرآنيين. وأنا أفهم مقصد حضرتك. إحنا قلنا منكر السنة قد يتلبس أنهم طائفة تانية خالص. إنما إحنا دايما هنقول القارئين بين قوسين اللي هم منكر السنة فعلا أمثال صبحي منصور وأمثال جمال البنا وإيهاب عبده اللي قال استحالة وجود عذاب القبر والمجموعة الكبيرة دي. تفضل.
هو على فكرة برضو موضوع أحاديث عذاب القبر وتعرض ليه جمال البنا هنا وقال دي عبارة عن فيلم سينمائي.
عبارة عن
فيلم سينمائي. يعني ما ذكر عن ضمة القبر
تبا له
وعن شجاع الأقرع وعن 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 ده عبارة عن فيلم سينمائي مش ناقص إلا بس صلاح أبو سيف أو يوسف شاهين يقدروا يعملوا له إخراج.
ده أي كده.
فهو شايف إنه ده عبارة عن فيلم سينمائي.
أقرب
إلى الإخراج الفني منه إلى الرواية الصحيحة. فمسك طبعا أحاديث عذاب القبر بيردها جميعا. مسك المحدثين بقى ومتهمهم قائمة اتهامات يعني في صفحة من الصفحات اتهام بالسذاجة واتهام بالغفلة
لمين؟
لكل المحدثين. والغريبة هنا حاجة عجيبة جدا في الكتاب.
طب الكتاب ده طلع ازاي من الازهر يا دكتور حسام؟
لا ازهر يعني ايه هو لا يمكن يكون هذا الكتاب مر على الازهر.
لا انا قصدي يعني انا عارف ان الازهر دايما بيبقى واقف بالمرصاد لبعض الكتب زي وليمة اعشاب البحر وزي وزي وبيصدر قرار بمنع هذه الكتب من النشر علشان يعني ما تزيفش الحقائق وما توترش اعصاب الناس الحقيقه بالاستفزاز اللي بيعمله جبل البنا بجهله المطبق هو اتباعه اللي بيستضيفوه اللي بيتكلموا معاه. فعدى ازاي الحقيقه الكتاب ده او الازهر ازاي ما اصدرش قرار بوقف هذا الكتاب الذي يسيء الى قبيله نحن ندين لهم بالفضل بنقل سنه النبي عليه الصلاه والسلام الينا.
عليه الصلاه والسلام. هو طبعا انا يعني مستغرب معك وبضم استغرابي لاستغرابك انه هذه الامور ينبغي ان تمر على اناس يعني يفقهون ويفهمون ويصححون للرجل ده. أنا شايف حتى أخطاء لغوية يعني يقول لك مثلا واجه أبي هريرة. بص حضرتك التوثيق عامل إزاي يعني يجي في آخر كل فصل قائمة المراجع الموضوعات. طب الكتاب ده لمين؟
ما يكتبش
فين المؤلف؟
نعم.
فين الجودة مثلا؟
نعم.
فين دار النشر؟
فين
توثيق ده من الصفحات؟ مفيش هوامش
ولا حتى في تحقيق تحت ولا حاجه.
بقول لحضرتك يعني كانه حاطب ليل. حاطب ليل فيما يصح.
تشعر انها زبالات فكره
يعني. وبعدين اتهامات يقول لك المحدثون. كان المحدثين دول رجل واحد. تعرف المحدثين دول عددهم قد ايه من ابي هريره الى الان؟ المحدثون على غفله، المحدثون على سذاجه، المحدثون الغوا عقولهم ويريدون ان يلغوا عقولنا ايضا. المحدثون كده. المحدثون طب انا يعني لو بقول انا بضرب مثل لو في طبيب نسي فوطه في بطن عيان
اقول الاطباء
هطلع انا تاني يوم في الصحافه واقول الاطباء كلهم سذج
وجهله
مثلا طب يعني استخدم عباره التبعيض نعم. انت مش عاجبك اتنين من المحدثين على مدار تاريخ المحدثين زي
عشرة
اتنين جابوا عشرة طب قول بعضهم لكن كده كل الكتاب بهذه الشاكلة
بس انت لفت نظر حاجة مهمة قوي انت شاكك ان الراجل ده بيكتب الكتب دي
والله انا
يعني اسمعه في اللغة يا دكتور حسام لغة ركيكة فوق المستوى يعني ابن عمر عنده 12 سنة ممكن يتكلم احسن منه
طب انا اقول لحضرتك على المستوى اللغة بص حضرتك في صفحة 44 وإلا فما الذي يجعل أبي هريرة
يجعل أبي هريرة هذه في اللغة العربية غلط
يعني هو مش عارف يعرف حتى الأسماء الخمسة
نعم
اللي عاوز يتصدى للتفسير
نعم
المفكر اللي داخل حلبة التفسير وداخل علم الحديث وعمال
النحو
عمال يرد أحاديث مش عارف حتى
عربي المفعول
نعم مش عارف ينصبه إمتى ويرفعه إمتى
نعم
ده أنا بقول لحضرتك يعني اولا كمان مصطلحات الامريكية حاجة غريبة جدا كان المجتمع الاسلامي يعيش في فوضى خلاقة مصطلح الفوضى الخلاقة ده مصطلح امريكي
نعم
والفتح الاسلامي هو مش مسميه فتح اسلامي هو مسميه تحول امبراطوري
نعم
انا عاوز اقول حاجة غريبة جدا هو نختم بها كلامنا عشان الفقرة يعني ما تطولش مننا هو عاوز يقول ان كل المحدثين شروة واحدة كده الغوا عقولهم وانا بقول له حاجة امسك واحد زي ابو حنيفة برضو مسلمش منه واحمد ابن حنبل اكتر اتنين تعرضوا لنقد في الكتاب ابو حنيفة واحمد ابن
حنبل هو احنا مش عاجبه حد خالص
يعني انا
هو الوحيد اللي هو راضي عن النبي بتهيألي
الوش مكشوف يعني
ابو
حنيفة كذا احمد ابن حنبل كذا ابو هريرة كذا وكلهم جماعون الغوا عقولهم هو مسميهم كده جماعون الغوا عقولهم امسك واحد زي ابو حنيفة لما يمسك حاجة زي خبر الآحاد هتطلع مقاييس نقد داخلي ومقاييس نقد خارجي
نعم.
مقاييس نقد خارجي لسلسلة الرواة
نعم.
من ضمن مقاييس النقد الخارجي أن يكون الراوي ضابطا الضبط يعني إيه؟ يعني أن يفهم النص وأن يعقله فهما صحيحا
نعم.
إزاي أجي أنا أقول أن المحدثين ألغوا عقولهم ده من شروط المحدث من شروط الراوي أن يكون ضابطا والضبط يعني إيه؟ يعني أن يفهم النص وأن يعقله فهما صحيحا
نعم.
مش شرايط كاسة عمالة تقلب اللي في دماغها وخلاص
نعم.
لأنه عاوز يصورهم كده
نعم.
على العكس المحدثون لعبوا دورا كبيرا في إثارة نوع من النهضة العقلية استثارة العقل للفكر
أي.
ولقراءة النصوص وللمقارنة ولوجود إسناد وإحنا الأمة الوحيدة اللي عندها علم اسمه علم الإسناد
نعم.
علم الجرح والتعديل الذي يعرف به حال الرواة طبعا في آخر الكلام أنا
قبل ما تقول آخر الكلام ده في واحد برضو بيرحب بيك سلام عليكم
عليكم سلام
معنا مين يا فندم الأستاذ علي إسماعيل أهلا وسهلا يا فندم أهلا بيك تفضل يا فندم
دكتور حسام
أهلا وسهلا
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دكتور
أهلا بيك تفضل
الله يبارك فيك فتح الله لك
الدنيا يرضى عنك
الله فيك وإحنا نشرف إن نكلم فضيلتك
الدنيا يرضى عنك
وكنت اليوم بستنى فضلتك على قناة أزهري يعني جزاك الله خير في جهودك في الرد على أصحاب الشبهات
تفضل سؤالك يا أستاذ علي
حضرتك يعني أنا كتبت بحث إن شاء الله وهو بعد الطبع الآن
نعم
طبعا حضرتك بتتكلم عن منهج رافض السنة في طبعا هم منهجهم في التعامل مع نصوص إن هم لهم جرأة في الاعتراض عليها
نعم
وإن هم يعني اتهامهم للرسل بالتكذيب وتجهيلهم واتهامهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطبعا القرآن والسنة جه يعني
انت حضرتك بتدرس ايه يا استاذ علي
نعم
حضرتك دارس ايه جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك دكتور حسام طب احنا يعني في عجالة كده نختم والملف ده انا عايز افتحه مع حضرتك الاسبوع اللي جاي نستكمله انا عاوز اقول في النهاية لا داعي بالفعل عاوزين نعمل بقى نوع من الاستعاضة الاصطلاحية هو بس يمكن شيخنا في أول المكالمة استبق ما كنت أريد أن أزيل به الفقرة
نعم.
أنا فعلا عاوز أعمل نوع من الاستعاضة الاصطلاحية لأنه إذا قلنا أن حد قرآني فيجب أن يأخذ بالسنة
نعم.
إذا كان القرآن نفسه يقول فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم لنا. أرد الله بقى في الحلقة القادمة في مدرسة جديدة خالص بيتزعمها واحد اسمه نهرو طنطاوي، هنجيلها بس في وقتها.
اسمه نهرو
طنطاوي
سواد. انت ايه
المشاكل
اللي بتجيبها لنا دي؟
طالع حاجة جديدة خالص،
بيقول القرآن ولا ايه؟
كل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من اوامر فالمطالب به من كانوا
يعيشون
معه حال حياته، اما وقد مات
خلاص.
فانا عاوز اقول لك القرآنيين دول بيطلعوا نسخ منقحة كل شوية، يطلعوا نسخ منقحة بس هم مش قرآنيين، لانه اذا كان الانسان قرآنيا لوجب ان ياخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بتوثيق دقيق في علم انفرد به المسلمون، وهو علم الإسناد الذي لولاه لقال من شاء ما شاء.
نشكر فضيلتك دكتور حسام عقل على وعد، إن شاء الله هنفتح ملف القرآن وهنكمل حول هذه المدرسة اللي بدأت تنتشر إعلاميا، بدليل أنه هذا الرجل الذي لا يفقه قواعد النحو وتصدر له برامج ويقعد مع واحد على قناة دريم يقعد يتكلمه للصبح، أقعد أسمع والله العظيم أسمع غثاء. والدكتور خالد منتصر بيعظم فكر الراجل على إنه حاجة قنبلة أوعد الباحث الجديد اللي جانا في العالم. فهنكمل الملف إن شاء الله الخميس الجاي. ابقوا معنا، والجدار الفولاذي بين الشرع والسياسة بعد الفاصل.